الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه. فرض حج بيته الحرام على عباده، فشدوا إليه رحالا، وفارقوا في حبه ورضاه أهلا ومالا، ورفرفت قلوبهم تنشر أشواقا وتطوي رمالا. روح دعاها للوصال حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أحبتي ونحن نعيش في أول شهر من أشهر الحج المباركة، لنبدأ سويا هذه السلسلة والتي هي بعنوان كنوز الحرم. ولعل بعض إخوتي وأحبتي الآن يتساءل في نفسه ويقول: جئت لتحدثنا هذه الليلة وفي الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله في سلسلة عنوانها كنوز الحرم، وكأنك تحدثنا عن رحلة الحج المباركة وما فيها من فوائد وما فيها من منافع عظيمة. قلت: نعم. لعل البعض يقول في نفسه: كيف وقد صعب الأمر علينا؟ يعني قضية الحج والخروج لأداء هذه الفريضة، خاصة لمن لم يؤديها من قبل، أصبحت صعبة جدا وشاقة جدا على الكثير من الناس، خاصة في هذه السنة أو في السنوات الأخيرة. قلت: أحبتي الكرام، إذا كان هذا هو الحال فهذا يدعونا أكثر وأكثر لأن نتحدث في هذه القضية وفي هذا الأمر المهم، فرض من فرائض الإسلام فرضه ربنا تبارك وتعالى علينا وجعله ركنا من أركان الإسلام الخمس. هذا يدعونا لأن نتحدث عنه أكثر لأمرين. الأمر الأول أن يعظم أمر الحج ورحلته في نفوس الجميع، فيتقي الله تبارك وتعالى الذين يضعون قوانين الحج في بعض بلاد الإسلام، وكذلك بعض أصحاب الشركات والحملات، أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، ويعلموا أنهم إن أعجزوهم وإن صدوهم وإن وضعوا أمامهم العراقيل فلا يستطيع المسلم أن يخرج لأداء هذه الفريضة، ليعلموا أنهم بذلك يصدون عن ذكر الله تعالى وعن عبادة من أجل العبادات. والأمر الثاني أحبتي، ما يدعوني أيضا أتحدث في هذه القضية في هذه الأسابيع والتعرف أكثر وأكثر على المنافع والفوائد التي يحصلها المسلم من خروجه في هذه الرحلة المباركة، هو أن المسلم الذي يعجز عن الخروج لأداء الحج يتفاعل أكثر وأكثر مع هذه الرحلة بقلبه. أنت عاجز، لا تستطيع أن تخرج، منعك قلة الزاد وعدم إيجاد النفقات، فلا أقل من أن تتفاعل في كل موسم من مواسم الحج مع هذه الرحلة المباركة بقلبك، وتتمنى وترجو وتدعو ربك تبارك وتعالى أناء الليل وأناء النهار أن يرزقك رحلة الحج المباركة، كما كان يفعل سلفنا رضي الله عنهم إذا ضاقت بهم الحيل وانقطعت بهم السبل ولم يجد أحدهم سبيلا أو طريقا ليخرج في لأداء هذه الرحلة المباركة، انظروا إليه كيف كان يعيش، خاصة أيام الحج وقلبه متعلق بربه تبارك وتعالى، يرجوه ويدعوه ويبكي بين يديه. بالله عليك، لو كان هذا هو حالك مع الحج وفريضة الحج ولم تستطع أن تؤديها وعجزت عن إيجاد السبيل الشرعي المباح، فهل تظن أن الله تبارك وتعالى يضيع عليك هذه النية؟ أو تظن أن الله عز وجل يرد يديك صفرا خائبتين؟ كلا وربي، بل إنك والله مأجور، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطمئنك ويبشرك بقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين خرجوا معه في غزوة تبوك وقد خلفوا وراءهم رجالا من الصحابة منعهم قلة الزاد أو عدم وجود الراحلة التي يركبوا عليها للخروج، منعهم ذلك من شهود هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه والله، يقول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر، وفي رواية شركوكم الأجر، إلا شركوكم الأجر، يعني أجر المتخلف هذا في المدينة الذي لم يخرج مع أصحابه أجره كأجرهم، يشاركهم هذه الأجور العظيمة لا لشيء إلا لأنه بالفعل قد نوى نية صادقة وعزم عزما أكيدا على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه جلس يبكي بكاء شديدا لم يجد ما يرتحل عليه ولم يجد ما ينفقه على نفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا رؤي أحد السلف رحمهم الله وقد نظر إلى مواكب الحجيج وهي تتجهز للخروج لأداء فريضة الحج، فوقف عليه رحمة الله وهو العاجز الضعيف الذي لا يستطيع الخروج، وقف يبكي بكاء شديدا مريرا وهو يقول وضعفاه وحسرتاه، ثم أخذ يقول هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا أحبتي لنبدأ سويا مع هذه الرحلة المباركة، ولله ما أحلاه من صوت الحجيج حين يخرجون فيهتفون في نشيد وصوت خالد ولسان حالهم يقول يا مالكا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، عبدك قد أهل لك أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، يا مالكا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، يا عاصيا ما أجهلك، عصيت ربا عدلك وأقدرك وأمهلك، فاختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ورجالا هنا ليس بمعنى الذكورية يعني رجال فقط، وإنما رجالا يعني يمشون حتى على أقدامهم، وقد كان كثير من سلفنا رضي الله عنهم يأتون البيت على أقدامهم يمشون لمسافات بعيدة جدا إذا عجزوا عن إيجاد الراحلة أو الدابة التي يركبوها، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول لمن استطاع أو يقول من استطاع إليه سبيلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فأي سبيل مشروع يوصلك إلى البيت قد أحله ربك تبارك وتعالى لك. ولذا أحبة الكرام، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يصف لنا هذا المشهد العظيم الذي وقفه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول ابن عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. فقال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ الله يأمره أن يقف في صحراء مكة الشاسعة القاحلة ليس فيها إلا عدد يسير جدا من الناس، وولده إسماعيل قد أعانه في بناء البيت، فمن يبلغ إبراهيم؟ الله يقول: أذن في الناس، كل الناس، كل الناس، وإبراهيم بشر. فيقول: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ، يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ. فوقف إبراهيم عليه السلام يقول: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى بيت الله تعالى فحجوا. قال ابن عباس يقول: فسمعه ما بين السماء والأرض. سبحان الله، رجل يقف في الصحراء ينادي على الناس أن يأتوا إلى بيت الله، يقول: فسمعه ما بين السماء والأرض، أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون، أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وفي رواية يقول: فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. كل من كتب الله لهم الحج، كل من كتب الله لهم الحج من ساعة هذا الموقف إلى قيام الساعة، كلهم قد أجابوا: لبيك اللهم لبيك. يعني كلهم أجابوا نداء إبراهيم عليه السلام. يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم وديارهم، فليقصدوا بيتي مسرعين عجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قد كنت يعني ذكرت بعض إخواني في شهر رمضان بما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهما ورحمهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما للعباد في عامهم، يكتب من أم الكتاب اللوح المحفوظ، يكتب منه في ليلة القدر هو التقدير الحولي أو السنوي الذي تحدث عنه العلماء، ما للعباد في عامهم، يعني من ليلة القدر لهذا العام إلى ليلة القدر في العام المقبل أو العام الذي بعده، يكتب لك ما قدر الله تبارك وتعالى لك أو عليك في هذا العام. قال: من حياة وموت ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال: يحج فلان ويحج فلان، فلا يزيد أحد ولا يتخلف أحد، لا يزيد أحد ولا يتخلف أحد. ولذلك الذين أقاموا ليالي رمضان وصلوا وقاموا بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ودعا أحدهم ربه عز وجل أن يرزقه الحج في هذا العام، هل تظن أن ربك تبارك وتعالى يخيب ظنه ورجاءه؟ والله لو وقفت الدنيا، كل الدنيا في وجهه لتصده عن البيت لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يعني هيحج هيحج، سبحان الله، لأن الله تعالى قدر له ذلك. وإذا قضى ربك فلا راد لقضائه، وإذا أمر فلا راد لأمره سبحانه وتعالى. ولذا علق قلبك أخي بربك، وخذ بالأسباب المهيئة المتاحة بين يديك، ولا تتقاعس ولا تتكاسل عن أداء هذه الفريضة ما دمت قادرا على أدائها. فإن عجزت وقعدت فلا أقل من أن تشارك إخوانك الذين خرجوا بقلبك ليكتب لك الأجر كما كتب لهم. يقول مجاهد رحمه الله: فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ. أحبة الكرام، شرع الحج في حق كل الناس، حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام في الفتح، أو جاء الفتح فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلنها للبشرية كلها: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. كان كله يشارك في الحج، وكله يذهب إلى بيت الله عز وجل في موسم الحج، عباد الأصنام والأوثان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليعلنها في فتح مكة: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد اليوم أو بالبيت عريان. ومن يومها إلى يومنا هذا الكعبة لا تستباح إلا لمن وحد الله. الكعبة لا يباح الطواف حولها إلا من لمن وحد الله سبحانه وتعالى، وعظم الله عز وجل، واتبع شرع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة على التعجيل بالحج إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى لا تؤخر ولا تسوف. إن ملكت الزاد والراحلة، ملكت نفقات الحج، قلت أو كثرت، لا تسوف ولا تؤخر. بعض إخواننا يعمل إيه؟ يعني مثلا هذه السنة أصحاب الحملات رصدوا أرقام فلكية، عايز تطلع تحج ادفع 30 و40 والكلام اللي بنسمع عنه. فبعض الناس معهم ولم يؤدي الفريضة من قبل، فيقول لا أصل الموضوع يعني إيه، الأسعار ارتفعت، وهو نفسه الذي كان يستطيع من 5 سنوات أو 10 سنوات لما كانت الأسعار قليلة وبسيطة، وربما تقاعس عن الخروج يومها لنفس السبب. وإذا دعي أحدهم لأن ينفق أكثر منها أو ضعف هذا المال في أمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان على ملذاته وشهواته لسارع. فالشيطان يقعدنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في الليل والنهار أن يجعلنا ممن تكاسلوا عن أداء فرائض الله عز وجل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا بالحج، وفي رواية: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني أنت هذه السنة معك أن تخرج، أو عندك أي سبيل مباح لأن تحج، فقلت لا خليها السنة الجاية، خليها بعد 2 أو 3، فمن يضمن لك أن تعيش إلى قابل؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. من أدراك عندك اليوم الاستطاعة؟ من أدراك أنها ستكون عندك في الغد، في العام القادم؟ فإذا جاء العام القادم وعندك الاستطاعة المادية، من يضمن لك أن يكون ساعتها عندك القدرة البدنية؟ من يضمن لك؟ تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حجوا قبل ألا تحجوا. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، هكذا أخبر محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لا تأخير ولا تأجيل ولا تسويف. وإن كان بعض العلماء قد اختلف في مسألة الحج، هل هو واجب على التراخي أم هو واجب على الفور؟ الشافعية يقولون بوجوب الحج على التراخي. يعني على التراخي؟ يعني أنا ممكن قادر أن أخرج هذا العام، لي أن أؤجل العام الذي بعده أو الذي بعده، يعني المسألة فيها سعة، تستطيع أن تؤجل أو تؤخر. لكن جمهور العلماء يرى أن الحج واجب على الفور لمن استطاع واجب على الفور، وهذا هو القول الراجح أحبتي في هذه المسألة. لأنك لو تدبرت حتى قول من قال أو مذهب من ذهب إلى أن الحج على التراخي، لوجدتهم يستدلون بدليل واحد، ألا وهو أن الحج فرض في عام 6 من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا في العام 10 من الهجرة، فقالوا هذا دليل على أن الحج واجب على التراخي. لكن الجمهور معهم من الأدلة ما هو أقوى وأسطع وأرجح من ذلك. والدليل الأول أن الحج فرض عام 9 من الهجرة وليس عام 6، يعني لما فرض الحج عام 9 الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج أبا بكر ليحج بالناس سنة 9، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه سنة 10 ليحج بالناس عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. والذي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخره عن الخروج في سنة 9 من الهجرة، أسباب. قالوا السبب الأول أن الكعبة كانت لا تزال محاطة بالأصنام التي لا يجوز الطواف بها، فنزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يأتي فيطوف والأصنام حول البيت أو بعضها لا يزال موجودا، لأن الصحابة في فتح مكة حطموا معظم الأصنام الموجودة، وبقي بعضها القليل الذي لم يستطع الصحابة أن يهدموها بعد لأسباب معينة حتى يستقر لهم الأمر في مكة. فما كان لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج، حتى لو كان الحج سنة 6، ما كان له أن يخرج ليطوف بالبيت لا سنة 6 ولا سنة 7 ولا سنة 8 حتى نصفها، إلى أن جاء يوم الفتح. ثم يقولون كذلك كانت لا تزال في هذه السنوات عادات الجاهلية موجودة أثناء الطواف، وكان الناس يطوفون عرايا، وكانت المرأة تضع على فرجها خرقة لتداري بها العورة المغلظة فقط، وتطوف بالبيت، طبعا هذه غير المرأة الحرة، يعني تطوف بالبيت كما حكى ذلك المؤرخون والعلماء. وكذلك أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، وهذه أقوى الأدلة في الموضوع، حتى يعتدل الزمان ويعود لأصله كما كان، لأن العرب في الجاهلية كانوا يبدلون ويغيرون في الشهور حسب أهوائهم وأمزجتهم، لأن مسألة تحريم القتال وسفك الدماء في الأشهر الحرم هذه مسألة قديمة، يعني هذه كانت شريعتهم أيضا. العرب في الجاهلية كان عندهم شريعة تقول إن القتل وسفك الدماء في الأشهر الحرم ممنوع، ممنوع خاصة في الحرم، فكانوا يبدلون ويغيرون في الشهور بحسب أهوائهم. قبيلة تريد أن تهاجم قبيلة أخرى أو تغير عليها أو تنتهك حرمتها، والموضوع ممنوع. ليه؟ لأنهم مثلا في شهر رجب أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، في أي شهر من الأشهر الحرم، فكانوا يبدلوا ويغيروا، وهذا من قديم. فيقولون لسنا الآن في رجب، بل نحن مثلا في صفر أو في ربيع، فتغير التوقيت الأصلي للشهور، ثم دار الزمان دورته واعتدلت الأيام وعادت كما كانت. فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته حتى اعتدل الزمان وأصبح الوقت هو الوقت الأصلي للحج. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته المشهورة، يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. في هذه السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الحبيب، إن الملائكة تحج، أفلا تحج أنت؟ ملائكة الله تبارك وتعالى تحج البيت، أفلا تحج أنت يا من استطعت إلى ذلك سبيلا؟ لقد أقسم الله تبارك وتعالى بالبيت المعمور في كتابه، كما استمعنا أحبتي في صلاة العشاء، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في رحلة الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة، يقول: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون آخر ما عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة المعراج رفعه الله تبارك وتعالى إلى أعلى مكان، فرأى البيت المعمور في السماء السابعة، وهو كعبة سماوية يطوف حولها الملائكة منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض. علم محمد عليه الصلاة والسلام أن عدد الملائكة الذين يطوفون حول البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم كم؟ 70,000. والذي يطوف مرة لا يعود إلى الطواف مرة أخرى، ف فمن ذا الذي يستطيع أن يحصي عدد ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يستطيع أن يحصيهم إلا خالقهم عز وجل؟ كل يوم 70,000، واللي يطوف مرة خلاص، يعني مش راح مرة زي حالتنا مثلا اللي راح مرة وعشرة وعشرين والناس اللي عملها، لا، ده هي مرة واحدة. لا يعودون آخر ما عليهم، سبحان الله. فانظر كم يكون عدد ملائكة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط. السماء حصل فيها انزعاج من كثرة ما على متنها من الملائكة الكرام، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو راكع أو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هؤلاء الملائكة كيف يعبدون الله عز وجل ويطوفون حول البيت المعمور، ومع ذلك تراهم في القيامة يتنزلون فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك. البيت المعمور أحبتي في السماء هو كعبة أهل السماء السابعة، كما يقال هو كعبة أهل السماء السابعة، وفي كل سماء بيتا. يعني العدد الرسول عليه السلام رأى هذا، هؤلاء فقط ملائكة السماء السابعة فقط إلى قيام الساعة، وفي كل سماء إيه؟ في كل سماء بيت، كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله: والذي في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، كما ذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة الأرضية فوقها مباشرة، الكعبة التي نراها في مكة، الكعبة السماوية فوقها مباشرة، فوقها إيه؟ مباشرة، سبحان الله. يقول ابن كثير: لو وقع البيت اللي في السماء، لو وقع لوقع عليها، لو سقط من السماء لسقط عليها مباشرة. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جده الخليل إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وذلك أحبتي لأن الجزاء من جنس العمل، فإبراهيم هو باني الكعبة الأرضية، فكان الجزاء وفاقا، كانت مكانته عند الله تعالى مجاورا للكعبة السماوية. سبحان الله، سبحان الله. اعمل ما شئت، فكما تدين إيه؟ فكما تدين تدان. فكيف أحبتي بمن بنى لله تبارك وتعالى مسجدا أو بنى له بيتا؟ اسمع إلى جزائه عند ربه تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، في الجنة، وعلى ضرب الملائكة الأبرار صار ركب المؤمنين الأطهار الأخيار. تعالوا بنا أحبتي لنرى كيف عاش سلفنا رضي الله عنهم مع هذه الرحلة المباركة، وكيف سعوا في الليل والنهار لأجل تحصيلها. يقول مجاهد رحمه الله: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. سيدنا عبد الله بن الزبير ما كان أبدا يفرط في موسم واحد من مواسم الحج رضي الله عنه. يقول مجاهد: ولقد طبق سيل البيت، نزل سيل شديد جدا أغرق ما حول البيت، ما حول الكعبة، فلا يستطيع أحد الوصول إلى البيت. يقول: فرؤي ابن الزبير يطوف سباحة، ما كان يفوت فرصة أبدا، أي فرصة يعني يستطيع أن يصل من خلال البيت ليطوف 7 أشواط ما كان يضيعها ابن الزبير عليه رضوان الله، لدرجة أن السيل هذا ما منعه، فرآه الناس وهو يطوف سباحة حول البيت. وهذا المشهد رأيناه على بعض مواقع الإنترنت منذ سنوات، لما صوروا مشهدا قديما، يعني يقال المشهد هذا يمكن من 60 سنة ولا 70 سنة، وصورة جاءت على بعض المواقع لبعض الحجاج وهم يطوفون حول البيت سباحة، يطوفون حول البيت إيه؟ سباحة. وهناك لطيفة طيبة جدا ذكرها بعض العلماء في هذا السياق، يقولون لا يخلو البيت من طائف أبدا. سبحان الله، لا يخلو البيت من طائف أبدا، لا في الليل ولا في النهار، لا في الليل ولا في النهار. وعلى فكرة هذه تلاحظها خاصة لو كنت تعمل هناك أو تقيم في مكة لبعض الوقت في الأيام أو في مواسم غير الازدحام، مواسم يعني إيه؟ يعني العدد هناك قليل شوية، مع أن المسألة هذه في السنوات الأخيرة أصبحت صعبة، فالزحام هناك مستمر طول العام، ولكن كان في بعض أوقات تجد العدد قليل جدا. لو سكنت الحرم فقمت في أي ساعة من ساعات الليل والنهار لن تجد الكعبة خالية على الأقل من طائف ولا اثنين أو ثلاثة أبدا. سبحان الله. قيل لهم فلما منع الحجيج من الحج والطواف، وهذا حصل وهنشوفه بعد قليل، فكيف لا تخلو الكعبة من طائف؟ قالوا إذا خلت من طائفيها من البشر فلن تخلو من الملائكة أو حتى من الطير. سبحان الله، حقيقي فعلا، يعني بيت عظيم، بيت عظيم باركه رب العالمين سبحانه وتعالى. فابن الزبير كان يطوف حول البيت سباحة إذا عجز عن الطواف حوله مشيا على أقدامه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول سري رحمه الله لقيت في طريق الحج حبشية عجوزة، امرأة من أرض الحبشة جاءت من بلاد بعيدة تريد الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. يقول فنظرت إليها فوجدت ما وجدت فيها من الضعف والهزال والتعب، امرأة كبيرة في السن. يقول فقلت إلى أين؟ قالت إلى الحج. فقال لها الطريق بعيد. قالت يا سري بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب. سبحان الله، فأما على المشتاق فهو إيه؟ فهو قريب. سبحان الله، تسمع واحد جاي من آخر الدنيا. سمعت أحدهم يقول من 30 سنة، من 30 سنة وأنا أدخر درهما فوق الدرهم لأجل أن أخرج الحج، مشتاق من 30 سنة. تخيل. وتسمع من بعض الناس خاصة من كبروا في السن يبكي بكاء شديدا يقول أمنيتي الوحيدة، رجائي الوحيد، نفسي أحج، بس أروح مرة وخلاص وأموت ساعتها، أموت بعدها مباشرة. تعلقت قلوبهم بربهم تبارك وتعالى. قالت فأما على المشتاق فهو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم قالت قولتها وانصرفت عنه. يقول فلما بلغت البيت وبين أنا أطوف إذ بالمرأة العجوز الحبشية تطوف حول البيت كالفتى القوي. سبحان الله، ألقت عصاها بعيدا وطوف، يعني تناهز وتناهض حتى الشباب الأقوياء في الحج. يقول فنظرت إليها متعجبا فلما رأت دهشتي قالت يا ولدي يا سري لماذا تتعجب؟ جئته بضعفي فحملني بقوته. سبحانه وتعالى، جئته بضعفي فحملني بقوته. ترى هناك مشاهد عجيبة جدا، ترى رجل ولا امرأة في 80 ولا في 90 وربما ترى أقدامه قد بترت أو أنه لا يستطيع حتى، فتراه يزحف زحفا بين هذه الجموع على الأرض، رأيت هذا بعيني أكثر من مرة والله، يزحف زحفا على الأرض، يحبو كالطفل الصغير على الأرض، لا يجد من يحمله من الناس، أو ربما لا يجد نفقة يحمل بها. مشاهد عجيبة جدا تراه هناك. ما الذي حملهم على هذا أحبة الكرام؟ اشتياقهم وحبهم. سبحان الله. فأنا أقول دائما ذكر نفسك، خاصة إذا جاءت مواسم الخير ذكر نفسك بها، وإن كنت غير قادر على الخروج إلى الحج علق قلبك بربك تبارك وتعالى لتؤجر. لأننا لو قلنا هذه أسعار ارتفعت وهنا كذا ولا أستطيع وهذا قال لا أستطيع وهذا قال لا أستطيع، بعد سنوات معدودات لن تجد أحدا يتحدث في هذا الأمر ولا يفكر في هذه الفريضة، ولا يفكر في هذه الفريضة. ولذلك كانوا رضي الله عنهم ورحمهم إنجاز التعبير يعشقون هذه الرحلة عشقا، سبحان الله. سفيان بن عيينة عليه رحمة الله شهد 80 موقفا، شهد كم مرة يحج ويقف في عرفة؟ 80 مرة يقف في عرفة. كم بيروحوا عنده سنتين ده ولا 3 سنين؟ سبحان الله. يقول عليه رحمة الله شهدت 80 موقفا، فلما كان العام الأخير أو المشهد رقم 80 يعني هو يقف في عرفة، سمع عليه رحمة الله وهو يقول، أو كان في كل سنة وهو في عرفة يسمع وهو يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد منك، اللهم لا تجعله إيه؟ آخر العهد منك. مش راح مرة هناك يقول لك كويس أو ده أحسن من غيري، خلاص كفاية نتعد، ده الحج ده تعب يا أخي والله، إرهاق وحاجة صعبة، حاجة صعبة يعني، ده توبة، توبة إن كنت أجي تاني، مش مرة وخلاص وفريضة خلاص قضيتها. تحس كان رايح كأنه إيه غصب عنه يعني. لا، ده سفيان راح 80 مرة، كل مرة اللهم لا تجعله آخر العهد منك. لكان بيروح ركب طيارة ولا سيارة، ولا كان بينام في غرفة مكيفة، ولا الكلام ده خالص، وكل سنة عايز روح وعمال يدعي ربه سبحانه وتعالى: اللهم لا تجعله آخر العهد منك. قالوا: فلما كان العام الأخير لم يسمع وهو يدعو بهذا الدعاء، فقيل له: يا سفيان، ما لنا لم نسمعك تدعو بدعائك المعروف كل سنة؟ قال: قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي. فمات في عامه رحمه الله. وكان الإمام الحافظ البرزالي عليه رحمة الله كلما قرأ لطلابه وتلاميذه حديث ابن عباس الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، واحد من الصحابة في حجة الوداع وقع من على الناقة فدك رأسه في الأرض فمات وهو محرم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكفنوه في ثيابه، في ثياب الإحرام، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما كان الحافظ البرزالي يقرأ هذا الحديث أو يسمع هذا الحديث كان يبكي بكاء شديدا عليه رحمة الله، وكأنه يتمنى أن يكون حاله كحال هذا الرجل أن يموت محرما، فمات محرما عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. وكان هارون الرشيد الخليفة الحاج المجاهد عليه رحمة الله كان يحج عاما ويخرج غازيا في سبيل الله تعالى في العام الذي يليه، حج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة أخرى، والحج أيضا نوع عظيم من أنواع الجهاد، ولذا يقول فيه القائل: فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور، وما جاز الثغور سواك خلق من المتخلفين على الأمور. هو يمدح حسن صنيع هارون الرشيد، رؤي عليه رحمة الله كان في العام الذي يخرج فيه إلى الحج يخرج معه على نفقته الخاصة 100 من الفقهاء والضعفاء والفقراء، وفي العام الذي لا يخرج فيه إلى الحج كان يخرج 300 على نفقته الخاصة عليه رحمة الله. رؤي يوما في مشهد عرفة وهو يبكي بكاء شديدا، ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى وأعتق 100 من العبيد، أعتقهم ابتغاء وجه الله عز وجل. فلما رأى الناس ذلك ضجوا بالبكاء والدعاء ورفعوا أكف الضراعة إلى السماء وهم يقولون اللهم، وهم يقولون قولتهم المشهورة: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، يعني أعتقنا من النار في موقف عرفة، هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، فاللهم أعتق رقابنا من النار. وحج الحسن بن علي رحمه الله 25 حجة ماشيا على أقدامه، بل إن الأنبياء والمرسلين لم يحرموا هذا أحبتي الكرام. فاسمعوا إلى ما روي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى بن عمران منهبطا من ثنية هرشا ماشيا، جاي يمشي على أقدامه ليطوف بالبيت، رآه عليه الصلاة والسلام ورؤيا النبي حق صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي على أقدامه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يريد حج بيت الله تبارك وتعالى، فيا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. ولذا يقول ابن رجب عليه رحمة الله، يقول: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. الذي لا يستطيع أن يخرج للحج يتدبر معي أحبتي هذه الكلمات: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. فكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، كم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه سبحانه وتعالى. إذن أخي، إن كنت قادرا مستطيعا فلا تحرم نفسك أخي هذا الأجر العظيم، ولا تفوت على نفسك هذه الفرصة العظيمة التي لا تأتي في العام إلا مرة واحدة. فالمحروم والله من حرم نفسه أداء هذه الفريضة العظيمة وهو قادر على أدائها. المحروم من غره حلم الحليم وغره كرم الكريم وأمن انتقام ذي الانتقام سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. المحروم هو من وصفه رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. عبد من عباد الله صح الله تبارك وتعالى له جسمه، يعني عنده القدرة البدنية، ووسع عليه في المعيشة، عنده القدرة المالية، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلى بيت ربه فهو محروم، محروم والله. فكيف بمن مر عليه 20 سنة و30 و60 ومات؟ ثم جاء أولاده من بعده يسألون: هل نحج عن أبينا؟ هل نحج عن أمنا؟ فنسألهم: هل كان قادرا؟ قالوا: نعم كان قادر. ولماذا لم يحج؟ هكذا تفريط، إهمال، تكاسل. سبحان الله القدير. في الوقت الذي أخبرتكم عن أناس تتمزق قلوبهم وتبكي عيونهم دما بدل الدمع لأنهم فقراء ضعفاء لا يجدون ما يحملون عليه. المحروم أحبتي هو من حرم نفسه هذا الرزق العظيم وكان مستطيعا بماله وبدنه ووقته ونعم ربه تبارك وتعالى عليه، ثم لم يذهب لزيارة بيت الله والحج والطواف حول بيت الله تعالى المعمور في هذه الأرض. أفق يا أيها المستطيع قبل فوات الأوان، أما تخشى أخي أن يأتيك ملك الموت وأنت لهواك عاكف؟ أما تخشى أن يأتيك أخي ملك الموت وأنت لفريضة ربك تبارك وتعالى مضيع؟ لنسمع أحبتي إلى ما قاله عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. واحد من الناس لما سمع هذا الكلام مني مرة قال: أملك الزاد والراحلة لكن هناك ظروف أخرى تمنعني، لم أستطع الحصول على تأشيرة مثلا. لا، أنت معذور، أنت معذور. ولكن من كان مستطيعا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ولم يحج، عمر الفاروق المصدق من السماء بوحي الله تبارك وتعالى يقول: فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يقول الإمام الدهلوي رحمه الله: وإنما شبه تارك الحج باليهودي والنصراني، وشبه تارك الصلاة في أحاديث أخرى بالمشرك، لأن اليهود والنصارى يصلون ولا يحجون، ومشرك العرب يحجون ولا يصلون. ومن هنا أتى التشبيه، ومن هنا أتى التشبيه. ولذا سمع عمر أو قال عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، هذه الأماكن، فتنظر كل من كانت له جدة، يعني له استطاعة وعنده استطاعة ولم يحج، فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. انظر الكلام عمر رضي الله عنه. المسألة مش بسيطة، المسألة مش بسيطة. سمعت أحد الناس يقول أعرف رجلا يملك متجرا في ساحة الحرم ولم يحج إلى الآن، عمره فوق 60، يعني واقف يبيع للحجاج في موسم الحج كل سنة ولم يحج إلى الآن. مسألة خطيرة جدا. انظر كيف ماذا يقول فيها عمر رضي الله عنه في من ملكوا الاستطاعة ولم يحجوا. المسألة خطيرة وجادة جدا يا إخوان، مهمة جدا. فهيا أخي الحبيب، متع نفسك بهذه الرحلة المباركة إن استطعت إليها سبيلا، واسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. البيت اللي هي الكعبة يعني هدم مرتين، قال ويرفع في الثالثة، وهذا سيكون قبل قيام الساعة. والإخوة الذين حضروا معنا حلقات أو سلسلة رحلة الدار الآخرة فصلنا القول في هذا أيامها، ورأينا أو علمنا أن الكعبة ستخرب بالفعل في آخر الزمان، والحديث في الصحيح: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، رجل أسود يأتي من الحبشة في آخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام: يهدم الكعبة يخلعها حجرا حجرا، يعني يقلع حجارة الكعبة حجرا حجرا قبل قيام الساعة. فمن عاش في هذا التوقيت وفي هذا الزمان كيف يحج بعدها؟ وأي بيت يطوف حوله بعدها حتى تقوم الساعة؟ أي بيت يطوف حوله إذا خرب البيت ورفع إلى السماء؟ ولذا استمتعوا بالبيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول علي رضي الله عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل إيه؟ قبل أن يحال بينكم وبينه. ولذلك أنا أذكر أحبة الكرام إنه في زمن الأزمنة الماضية القريبة، يعني ليست ببعيدة من مئات السنين أو من قرون قريبة، خرج أبو طاهر الجنابي صاحب القرامطة، هذا الرجل الأفاك، وخرج بجنوده حتى بلغ البيت، وقتل من الحجيج في موسم الحج هذا أكثر من 13,000 من الحجاج بس في إيه اللي كانوا موجودين حول البيت أو في الحرم. وقطع الركن يوم النحر وهو القائل عليه لعنة الله: فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار فوقنا صبا، لأننا حججنا حجة جاهلية مجللة لم تبق شرقا ولا غربا، وأن تركنا بين زمزم والصفا كتائب لا تبغي سوى ربها ربا، ولكن رب العرش جل جلاله ولم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا. وقتل في سكك مكة وشوارع مكة في هذا العام أكثر من 30,000 من المسلمين، وردم بهم زمزم، وردم بهم أو ألقاهم هكذا في الشوارع والطرقات وفي ساحة الحرم، ثم اعتلى سطح الكعبة وأخذ ينظر إلى السماء وهو يصرخ كالمجنون ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الطير الأبابيل؟ يعني كانوا يتحدى الله عز وجل: فين الطير الأبابيل اللي أهلكت بها عبرها؟ يتحدى الله سبحانه وتعالى. وخلع الحجر الأسود من مكانه وحمله معه إلى بلاده، وظلت الكعبة المشرفة بلا حجر، بدون الحجر الأسود، لمدة 22 سنة حتى أعاده المسلمون إليها في مكانه مرة أخرى هذا المجرم، ومنع الحجاج من حج بيت الله تبارك وتعالى لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات. فالقضية خطيرة جدا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استمتعوا بالبيت طالما أن الأمر متاح، ما تضيع الفرصة عليها على نفسك، ما تضيع الفرصة على نفسك ما دمت مستطيعا، فإنك لا تدري ما يحصل في الغد. أسأل الله أن يحفظ كعبته وبيته وأن يحفظ هذه الأرض المباركة. اللهم أمين، أسأل الله يحفظها من كل سوء ومن كيد الكائدين. فالمسألة مهمة جدا يا إخواني، المسألة مهمة جدا. حتى الذين لم يحاولوا هدمها بأيديهم كأبرهة وكهذا المجرم وهذا الذي يأتي في آخر الزمان من أرض الحبشة، حتى الذين لم يحاولوا هدمها بأيديهم لأنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، أرادوا هدمها في قلوب الناس، في قلوب المسلمين بخزعبلات وضلالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وربما قرأ بعضكم ما قاله الحلاج سابقا ومن كانوا على شاكلته في قضية الحج بالهمة. يعني إيه الحج بالهمة؟ قال لك الحج بالهمة إنك تأتي في موسم الحج وما تتعب حالك، لا تأشيرة ولا فلوس ولا تدفع ولا تروح هناك ولا كلام ده خالص، ما لعمل إيه؟ قال لا، أنت تأتي إلى غرفة في بيتك وتطهرها من أي نجاسات. طب وبعدين؟ ولا تدخل أحدا هذه الغرفة في أيام الحج كلها إلا أنت، وتصوم 3 أيام، وتأتي بأي شيء تضعه في وسط الغرفة يشبه الكعبة، وتطوف حول هذه الكعبة كل يوم في هذه الإيه؟ في هذه الغرفة. وبعدين تدعو 30 من الأيتام فتطعمهم وتسقيهم وتتولى خدمتهم بنفسك، وتكسي كل واحد منهم قميصا بيدك، وتعطي كل واحد منهم 3 دراهم، فإذا فعلت ذلك كنت كمن حج. بيسموه الحج بالهمة. يعني همة إيه؟ مش عارف أنا. هذا الحج عندهم، والضلالات موجودة في كتب كثيرة وتتسرب إلينا خاصة في هذا الزمان عبر مواقع الإنترنت، ضلالات عجيبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. حيرت بعض شبابنا عمالين يسألوا ويدوروا في إيه يعني ممكن صحيح حج وأنا في بيتي، ممكن أحج وأنا في بيتي، وهل أي مكان يعني يساوي ويوازي بيت الله تبارك وتعالى. وبعضهم وصف بيتا معينا بأنه أعظم وأفضل من بيت الله تبارك وتعالى، غير الضلالات الموجودة حتى في الشطحات اللي شطحوا بها عقول الناس. فتقرأ مثلا ما رواه فريد الدين العطار عن إبراهيم بن أدهم، وعلى فكرة إبراهيم بن أدهم وربع العدوية صاحبة القصة هذه، هذان من علماء الأمة وعبادها وزهادها ومن أهل السنة والجماعة، وليس كما ادعي عليهما أنهما من أهل الضلال والابتداع، أبدا والله أبدا، هذا افتراء عليهما، على إبراهيم بن آدم وعلى ربيعة العدوية أيضا افتراء، كانت امرأة صالحة ومن أهل السنة رحمها الله تبارك وتعالى. فحكوا في كتبهم القديمة، وبعض الناس يعني يعتنق أو يعتقد في هذا اليوم أن إبراهيم بن آدم قطع طريقه إلى الكعبة في 40 سنة. ليه يا عم في 40 سنة؟ ده لو راح يعني يحبي من آخر الدنيا 40 سنة، يعني مدة طويلة جدا. قالوا من كثرة تعبده في الطريق، وقد وصل إلى الكعبة فلما بلغها لم يجدها في مكانها. راحت فين؟ راحت فين الكعبة؟ فقال في نفسي هل أنا نائم؟ أنا معقول فين الكعبة؟ وأسفاه أصرت أعمى حتى لا أرى الكعبة في مكانها أمامي؟ يقولون فسمع صوتا يقول يا إبراهيم يا ابن أدهم لست أعمى، ولكن الكعبة قد خرجت للقاء رابع العدوين. بالله عليك ده كلام؟ بتحقوا على مين؟ أنا مش عارف. أنا بالله عليك ده كلام؟ الكعبة خرجت وتركت مكانها؟ كانت خرجت لتلقى النبي في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، هو الذي غاب عنها هذه المدة، كانت تخرج تلقاه. شيء عجيب، شيء عجيب، ضلالات وشطحات وخزعبلات، كل هذا لماذا؟ هل تدري لماذا؟ هل تدري لماذا؟ لكي يسقطوا هذه الفريضة ويدمروها في قلوبنا. طالما القضية قضية هدم بيت صعبة، طب تعالوا نهدم البيت في قلوب الأمة. وإذا هدموا البيت في قلوبنا فقد هدموا فريضة وركن من أركان الإسلام، بالضبط كهدمهم لصلاة أو لزكاة أو لصوم أو لشهادة التوحيد في قلوب الناس، هذا ركن وهذا ركن. فخلي بالك القضية قضية خطيرة جدا. ولذا سمع هذا الأفاك الحلاج قبل موته وزاد الطين بلة بهذه الكلمات لما قال: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. لا أريد لا مكة ولا المدينة، أبى الله إلا أن يموت على هذا الحال، إلا أن يموت على هذا الحال، فيعبى الله إلا أن يذل من عصاه سبحانه وتعالى، فكيف بمن أشرك به عز وجل؟ فالقضية قضية خطيرة جدا. ولذا قرأت لشاعرهم على أنه قال على منبر الجامع في جنده: خذي الدف يا هذه والعبي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي. شوف خلي بالك الضلال اللي يقول لكل نبي مضى شرعه وهذه شرائع هذا النبي، بيتكلم عن القرمطي الأفاك هذا: فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك المعرسين من أقربين ومن أجنبي. يعني تتزوج أبوها وتزوج أخوها عادي، يعني ما فيش مشكلة، فكيف تحلي لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن المجدب؟ وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي. هذه عقدتهم، عقدتهم اللي بيحاولوا ينشروها تحت أي مسمى وتحت أي وصف أو اسم لطائفة من الطوائف بينشروها لشبابنا اليوم دول. فخلي بالكم، عايزين ننمي هذا الفكر الواعي في قلوب الشباب الأمة، عايزين نصحيهم لما يأتي موسم مواسم الخير مثل موسم الحج، ننبههم إلى هذا حتى يشب الشاب وفي قلبه البيت وفي قلبه الحج وفي قلبه ركن أركان الإسلام، فيعيش طوال حياته مدافعا عن بيت ربه تبارك وتعالى بالغالي والنفيس. وأخيرا أحبتي الكرام، أقول: من استطاع الحج فلم يحج حرم نفسه الغنى وغفران الذنوب. وده مسألة قضية خطيرة جدا والله. اسمع معي أخي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فيا أيها الحاج المخلص، يا من أخلصت وصدقت مع ربك تبارك وتعالى، لك أن تقول إذا رزقك الله تعالى أداء هذه الشعيرة، لك أن تقول: وداعا للفقر وداعا للذنوب، وداعا للفقر وداعا للذنوب. الفقر بكل أنواعه، الفقر بكل أنواعه، لأن الرسول عليه السلام لما تكلم في مسألة الفقر والغنى قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى إيه؟ غنى النفس. فأنت تقول وداعا للفقر بكل أنواعه، فقر النفوس وذلها ولهثها وراء هذه الحياة الدنيا وتعلقها بالشهوات المحرمة، قل لها وداعا إذا أديت هذه الفريضة صادقا مخلصا لربك تبارك وتعالى. فقر الأموال، فقر العلم، كل أنواع الفقر ستودعها إذا أخلصت العمل لوجه ربك سبحانه وتعالى. وكذا للذنوب أيضا، فيا من أثقلتك الذنوب، تابع أخي بين الحج والعمرة، إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. وانت ماشي بتلبي، كله عمال إيه؟ كله عمال يلبي معك ويستغفر لك الله ويصلي عليك ويدعو الله عز وجل لك. وانت عملت لبي لبيك اللهم لبي، كل ما حولك من حتى الحجر حتى الحصى حتى الشجر الكل يلبي والكل يسبح ربه تبارك وتعالى. ولذا والله لو لم يكن لك من رحلتك أخي إلا أو للطواف حول البيت من فضل إلا قول الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين لكفاك. تخيل ربك طهر لك البيت لك أنت، يكفيك والله هذا. فسبحانه سبحانه من إلى بيته حملهم وبفنائه أنزلهم وإلى حرمه أوصلهم فقد جمع الخير لهم ليشهدوا منافع لهم. ثلاثة في ضمان الله عز وجل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، أنت الآن خرجت للمسجد فأنت في ضمان الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. ومن كان في ضمان الله تعالى فمن عليه؟ من كان الله معه فمن عليه؟ أحبتي الكرام، ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فلا نحرم أنفسنا أحبتي، ولنطع ربنا عز وجل ولندعوه أنا الليل وأنا النهار أن لا يحرمنا وإياكم والمسلمين من شهود هذه الرحلة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الطواف حول بيته. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شهود هذه الرحلة المباركة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وذكرنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الحج إلى بيتك في هذا العام يا رب العالمين، واكتب ذلك لكل من دعاك من أجله يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا سبيله، اللهم يسر لنا سبيله، اللهم يسر لنا سبيله، اللهم يسر لنا سبيله يا رب العالمين. اللهم اقبل من الحجيج حجهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بيتك بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد بيتك وبيوتك في الأرض بخير فوفقه لما أراد، وبارك له في سعيه، وبارك له في ذريته وأهله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.